حرب تشرين التحريرية 1973. الجيش الذي لا يقهر بات يبكي على الأطلال. حرب تشرين أو حرب أكتوبر، أو كما سميت في إسرائيل بحرب يوم الغفران، 13 يوماً دارت فيها أحد أقصى المعارك في عصرنا الحديث. انتقام العرب لنكسة حزيران بدا واضحاً. سوريا تسترد القنيطرة، ومصر تضم شبه جزيرة سيناء إلى الوطن من جديد. لم تستفق كل من مصر وسوريا من صدمة نكسة 1967، حيث كان لهذه الصدمة الأثر الأوضح. كيف لا وكانت سوريا ومصر قد خسرتا بالفعل مساحات شاسعة من الأراضي العربية لمصلحة إسرائيل؟ وكما بدا جليا فأن الضغط والغضب الشعبي المتزايد لهذه الخسارة الفادحة كان في تزايد، خصوصا بعد اشتعال حرب العصابات ضد الإسرائيليين من قبل الفصائل المسلحة الفلسطينية التي كانت متمركزة آنذاك في الجنوب اللبناني وبعض الأراضي السورية. كل هذا كان في ظل تنامي القوة الإسرائيلية في المنطقة عسكريا وسياسيا، وتهربها من تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بانسحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967. كل هذه العوامل دفعت بكلا القيادتين السورية والمصرية إلى التخطيط والاستعداد لشن حرب كانت فريدة من نوعها على كافة الصعد. تمثلت استعدادات كل من سوريا ومصر بإعادة القدرة القتالية لكلا الجيشين من خلال التدريبات المكثفة التي كانت سرية وقتها، واستيراد أسلحة متطورة لزيادة الفعالية القتالية في أرض المعركة. تقارب واضح في الرؤى بين كلتا القيادتين دفعت بهما إلى توقيع اتفاقية دفاع مشترك في 26 من نوفمبر تشرين الثاني من عام 1970. حدد من خلالها أهداف المعركة المقبلة وتفعيل التنسيق العسكري والأمني بين البلدين. نتيجة لهذا، وفي 25 من فبراير شباط 1973، وفي اجتماع تاريخي جمع كل من الرئيسين السوري حافظ الأسد والمصري أنور السادات، اتخذ قرار الحرب، وتم تحديد ساعة الصفر في 6 أكتوبر 1973 يوم السبت لشن الهجوم. استغلال عنصر المفاجأة كان قد شكل فارقا كبيرا، حيث أنه كان يوم عطلة رسمية في إسرائيل، كما وكان يصادف فيه عيد الغفران، فتكون المعسكرات الإسرائيلية في وضع خمول شبه كلي نظرا لأخذ الجنود هناك إجازات للاحتفال بهذا العيد. وفعلا وفي هذا الوقت المحدد تنطلق من القواعد الجوية المصرية أكثر من 200 طائرة عسكرية متعددة المهام تجاه إسرائيل في الجبهة والعمق كموجة أولى، وإلى المطارات العسكرية الإسرائيلية وخطوط المواصلات كموجة ثانية. أما على الأرض فقد باشرت القوات المصرية عمليات العبور لقناة السويس، محاولين اختراق جدار بارليف الذي بناه الإسرائيليون كخط دفاع أول لهم. على الجبهة السورية وبالتزامن مع بدء هجمات القوات المصرية، 140 طائرة مقاتلة متعددة المهام قامت باستهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في مرتفعات الجولان كموجة أولى، وفي العمق الإسرائيلي كموجة ثانية. تخلله قصف مدفعي تمهيدي كثيف لتغطية القوات المتحركة براً تجاه إسرائيل. شلل وتخبط واضح داخل قيادة الأركان الإسرائيلية. لم تكن إسرائيل بالفعل تتوقع توقيت هذا الهجوم. كان الواقع صادماً. الجيوش العربية تستخدم أسلحة كانت تحول المدرعات الإسرائيلية إلى رماد. وسط دهشة وذهول القيادة الإسرائيلية، قررت أركان الجيش إعلان التعبئة العامة، ولكن صافرات الإنذار في تل أبيب أعلنت تأخر رد الفعل في إسرائيل الذي أخذ أكثر من 40 دقيقة لتظهر أولى بوادره. الطائرات الإسرائيلية قصفت وبشكل مكثف الدفاعات المصرية، غير أن الأخيرة استطاعت إسقاط عدد كبير من تلك الطائرات، مما دفع بإسرائيل لإبعاد سلاح الجو عن الجبهة المصرية. هذا العامل أثر بشكل إيجابي على عمليات عبور القناة واختراق جدار بارليف الذي استطاعت القوات المصرية في آخر الأمر من اختراقه. على الجبهة السورية كان خط دفاع ألون الإسرائيلي يقف عائقاً أمام التقدم البري للوحدات المقاتلة، حيث أن هذا الخط كان يمتد من جبل الشيخ شمالاً إلى منطقة العال جنوباً. ولكن وبسبب التمهيد المدفعي العنيف الذي قامت به القوات السورية، بادرت التحرك باتجاه القنيطرة، وخاضت هذه القوات معارك على هذا الخط امتدت لثلاثة أيام متتالية، استطاعت من خلالها اختراق الدفاعات الإسرائيلية من عدة محاور، خاصة بعد وصول جزء من القوات السورية إلى جسر بنات يعقوب وشارفت على بحيرة طبرية داخل الأراضي الفلسطينية. هنا أحست إسرائيل بالخطر المحدق على الجبهة السورية، فركزت ثقلها العسكري عليها، خاصة بعد وصول المساعدات الأمريكية لها، مرجحة الكفة مرة أخرى لصالحها، حيث أنها قد استطاعت العودة إلى خط وقف إطلاق النار في الجولان، مستغلة فترة الهدوء النسبية التي قامت بها القوات السورية لإعادة التموضع وترتيب القوات على الأرض. وبعد معارك ضارية، خرقت إسرائيل مواقع الدفاعات السورية باتجاه دمشق والسيطرت على منطقة سعسع، لكن القوات السورية وبمساندة من القوات العربية التي وصلت أرض المعركة استطاعت رد الجيش الإسرائيلي إلى خلف خطوط التماس، مبعدين بذلك الخطر عن العاصمة دمشق. في هذه الأثناء قامت القوات السورية بتعويض خسائرها وتعزيز إمداداتها للاستعداد لهجوم مضاد، لكن هذا الهجوم لم يكتمل بسبب قرار وقف إطلاق النار في 23 من أكتوبر من العام نفسه. أما على جبهة القناة فقد واجه المصريون مشكلة هامة، ألا وهي اختراق خط بارليف، فكان الحل الأمثل بالنسبة لها هو الدفع بقوات المشاة على شكل موجات متقطعة لتأمين الضفة الأخرى من القناة. وبالفعل قامت القوات المصرية بعبور قناة السويس والتوغل لعمق 4 كيلومترات بتغطية مدفعية وصاروخية كثيفة، مما زاد عمق تواجدهم ليصل إلى 8 كيلومترات. فهاجمت القوات المصرية الدبابات الإسرائيلية المتواجدة هناك، وتمكنت في 7 أكتوبر تشرين الأول من التمركز المبدئي هناك، فعمدت إلى تعزيز رؤوس الجسور على القناة والاستعداد لاحتواء أي هجوم إسرائيلي معاكس. ترد إسرائيل بهجوم معاكس لتلاقي مقاومة مصرية عنيفة، فدمرت معظم مدرعاتها، لكن القيادة المصرية لم تستغل هذا الموقف، فتمركزت داخل الأراضي التي استرجعتها لمدة 5 أيام، مما أتاح الفرصة لإسرائيل لجمع قواتها على الجبهة السورية وتشكيل دفاعات جديدة تمنع التقدم المصري. ولما قررت القيادة المصرية معاودة الهجوم، اصطدمت بمواجهة عنيفة مع الإسرائيليين، كما وحاولت إسرائيل شن هجوم معاكس واشتبكت مع القوات المصرية في معارك ضارية جدا. فعلى الأرض أكثر من 2000 دبابة تم التصادم فيما بينهم في معركة للدبابات هي الأكبر في القرن العشرين، ولكن وبسبب الدعم الأمريكي استطاعت إسرائيل أن تجد ثغرة بين صفوف القوات المصرية، استطاعت من خلالها اختراق الدفاعات المبنية، حيث أنها قد وصلت إلى مشارف مدينة السويس قاطعة بذلك غالبية خطوط الإمداد المصرية. لكن إسرائيل اصطدمت بكمائن مصرية كانت معدة مسبقاً، مما جعلها تجبر على الانسحاب من المدينة بعد معارك ضارية والعودة إلى مواقعها السابقة. وضعت الحرب أوزارها في 26 من أكتوبر تشرين الأول، أعقبها توقيع اتفاقيات فصل القوات مع مصر وسوريا، وقضت هذه الاتفاقيات بتحديد مناطق لا يسمح لأي قوة بدخولها. التداعيات الإقليمية. لعل ما يميز هذه الحرب هو التضامن العربي الواضح الذي برز في قطاع النفط الذي كان سلاح ردع استراتيجي، ففرضت عدة دول عربية المقاطعة النفطية على الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والدنمارك في 19 من أكتوبر من نفس العام، وذلك إثر الدعم الذي قدمته لإسرائيل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا بمعدل 4 أضعاف قبل أن تعود هذه الأسعار لوضعها الطبيعي بعد 2 من تاريخ بدء المقاطعة. هذه المقاطعة كانت أحد الأسباب المباشرة لإنشاء وكالة الطاقة الدولية، التي كان ضمن أولوياتها البحث عن مصادر أخرى للنفط خارج العالم العربي. كما ردت الدول المقاطعة بسياسات عديدة كان لها الأثر السلبي على الدول العربية التي قاطعتها. استعادت الدول العربية مكانتها الإقليمية والدولية بعد هذه الحرب بسبب القدرة الفائقة التي أبدوها على القتال وسط معنويات مرتفعة جدا بين صفوف الشعوب العربية، مما جعل إسرائيل تعيد حساباتها مجدداً.